من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الأبحاث السابقة أنه إذا وردنا عام وقد حضر وقت العمل به ثم وردنا خاص فيتعين النسخ إلا أن يقوم دليل على أن النسخ ممتنع، ففي هذه الحالة لا بد أن نلتزم بأحد أمرين: الأمر الأول أن الدليل الخاص المتأخر يكشف عن وجود قرينة متصلة بالعام لم تصل إلينا وخفيت علينا، وهذا وإن كان خلاف مقتضى أصالة عدم القرينة المتصلة، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن الأصل لقيام الدليل على عدم النسخ. الأمر الثاني الذي نلتزم به أن نقول بأنه الدليل المتأخر وإن حضر بعد وقت العمل، إلا أن النكتة التي ذكرتموها وهو تعين الناس وعدم التخصيص هو قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد بحثنا شيء من هذا المطلب في إشكالات ابن قبة مفصلا. هذا الإشكال يرجع إلى تقريبا ربا وروحا إلى أمثل إشكالات ونظار إشكالات ابن قبة، بحثناه في الكتاب وبحثناه في الحلقة الثالثة مفصلة. ذكرنا هناك وليس بحثه هنا أن القبح على قسمين: قبح ذاتي وقبح اقتضائي. القبح الذاتي هو ما كان فرضه مساوق لقبحه بحيث لا يتوقف على شيء آخر، كقبح الظلم، فإنه متى ما فرض أن هذا ظلم فهو قبيح، ولا معنى للتخصيص القبح للظلم في موارد دون موارد. لا معنى أن تقول أن الظلم قبيح لوجود أن الظلم ليس قبيح لوجود المانع، إذ المورد ليس من باب المقتضي والمانع، المورد من باب الذاتي علة تامة بتعبيرهم. الظلم علة تامة للقبح، فلا معنى أن الظلم ليس بالقبيح لوجود مانع، هذا لا معنى له محصل. وعندنا قبح اقتضائي، أي أن الشيء مقتضي للقبح، والمقتضي لا يحقق مقتضاه بالفتح إلا إذا فرض عدم المانع، فإذا وجد المقتضي وارتفع المانع صار المقتضى فعليا، كقبح الكذب. يقولون الكذب قبيح اقتضاء، بمعنى أنه لو لم يوجد مزاحم، لو لم يوجد مانع، لو لم يوجد شيء أهم يزاحمه لكان قبح الكذب وصل إلى مرحلة الفعلية، لأنه لا يوجد عندنا مانع. وأما مع فرض وجود المزاحم، مع فرض وجود المانع، لو كان مساويا له لتخير، لحكم العقل بالتخير، لو كان المزاحم بالكس أقوى لارتفعت فعلية القبح، لأن القبح اقتضائي فيزول بوجود المزاحم الأقوى، نظير بحث التزاحم. فهنا نقول أنتم قلتم إذا ورد عندنا خاص متأخر عن وقت العمل بالعام يلزم من التخصيص تأخير البيان عن وقت الحاجة. من الواضح أن تأخير البيان عن وقت الحاجة قبحه شنو؟ اقتضائي. فمتى ما وجدت مصلحة أهم اقتضت أن يكون الظاهر غير مراد، أي أن المشارع ألقى العموم وقال أكرم العلماء، مع أنه في الواقع لا يرى جواز إكرام العالم الفاسق فأطلق العموم، وكان في الواقع كحكم الله الواقعي أنه لا يريد إكرام العالم الفاسق فألقى ما ظاهره العموم. هنا يقال إذا فرض وجود مصلحة اقتضت عدم بيان المخصص في وقت العمل بالعام، فإنه هذه المصلحة التي اقتضت إلقاء العام الذي هو يريد خلاف الظاهر لأجل مصلحة، فالمصلحة الأهم تمنع من فعلية قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا فرضنا أن مصلحة التدريج في التشريع تقتضي تأخير البيان، وأن المولى لو ألقى المخصص في زمان العام للزم من جماعة من المسلمين أن مثلا لا يرتدوا عن الإسلام أو لا تتحمل ثقافتهم ومستواهم الفكري هذا التشريع، مما يوجب إلى تفويت الغرض الأهم. فيدور الأمر عند الشارع بين أن يرفع يده مؤقتاً عن فعلية حرمة الخمر، وبين أن يبين الحرمة ولن يمتثل وسيخرج عن الإسلام، واضح، وسيفوت مصالح أهم عند الشارع. فهنا يلاحظ المولى في مقام التزاحم المصالح التي عنده وهو أعلم بهذه المصالح المشرع، فيطلق العام ويخاطبهم بما هو خلاف الواقع لمصلحة، فتكون وظيفتهم الفعلية الظاهرية العمل بالعموم، وإن كان حكمهم الواقعي ما هو؟ المخصص الخصوص. حكمهم الواقعي أنه يجب عليهم إكرام العلماء ما عدا الفاسق، ولكن يطلق لهم العام أكرم العلماء، وإن كان في الواقع الحكم ليس بمطلق للفاسق لمصلحة يرتئيها الشارع. وحينئذ إذا وجدت المصلحة فمقتضى ذلك أن لا يكون هذا من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح، بل عرض البيان سيكون قبيح لوجود مصلحة أهم. تنقلب القضية عليك شيخنا، تنقلب القضية، بيان المخصص هو القبيح، لأنه بيان الحكم الواقعي الآن يوجب تفويت مصلحة أهم عند الشارع، ولهذا بنى الشارع على تدريجية الأحكام، خصوصا أنه ينبغي أن نلتفت إلى الفرق بين صورتين. يتضح الجواب أوضحا في صورة أخرى، لا بد أن تفرق بين صورتين. تارة المولى يلقي ما ظاهره الإلزام وفي الواقع الحكم الرخصة والاستحباب أو الاستحباب، يلقي ما ظاهره الإلزام وفي الواقع الحكم الاستحباب، ويلقي ما ظاهره الحرمة وفي الواقع الحكم هو الكراهة. هذه صورة، مثلا يقول أكرم العلماء، وفي الواقع هناك مخصص لا بأس بترك إكرام العالم الفاسق
في الواقع
لم يبينه، أو أن إكرام العالم النحوي مستحب مواجب، بس أكرم العلماء. فأطلق ما ظاهره الإلزام وكان في الواقع الحكم هو الاستحباب أو الرخصة، فألزمه بما هو مستحب أو ألزمه بما هو مباح أو حرم عليه ما هو مكروه في الواقع أو حرم عليه في الظاهر ما هو مباح. واضح الصورة؟ هذه صورة. صورة ثانية، لا، ألزم ما أو ألزمه بما هو في الواقع حرام أو حرم عليه ما كان في واقعه واجب، كما لو قال أكرم العلماء في الواقع، أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق، حرام. واضح؟ مو لا بأس بترك إكرام العالم الفاسق، فألزمه بما هو في الواقع حرام. التفتي مطلب؟ أو أوجب عليه ما هو حرام أو حرم عليه ما هو واجب. قال لا تكرم النحات، حرام، حرم، مع أنه في الواقع يجب إكرام النحوي العادل أو النحوي الفقيه مثلا. واضح؟ فهنا حرم عليه ما هو في الواقع واجب. الإشكال لو أتى يأتي أكثر في صورة، صورة الثانية، ألزمه بما هو حرام، حرم عليه ما هو واجب. أما في الصورة الأولى وهو أنه ألزمه بفعل وفي الواقع هو إما حرام أو مستحب، يعني أوجب عليه ما هو في الواقع مستحب، جاب له صيغة وجوب مع أنه في الواقع مستحب، أو حرم عليه ما هو في الواقع مكروه. يقولون العقلاء في الصورة الأولى لا يقبحون من المولى ذلك لأنه يريد أن يسوقهم للكمال، يعبون السوق إلى الكمال، يبحثون في التعارض. تعرض له السيد السيستاني حفظه الله وجمع من الأعلام في من أسباب شو التعارض في رواياتنا، السوق إلى الكمال، يطلق عليه ما ظاهره الإلزام لأنه إذا بين له من أول الأمر أن المسألة يجوز تركها فهذه معرض لتخطير أغراضه، يهدد أغراضه. مثل أنت الآن في المسجد أو أنت الآن تروح للحج، يجيك مرشد يقول إلا مستحب لا تسوي، كله يقول كذي، غسل الإحرام مستحب لا تحول رأسك، لا تسوي كل شيء ما دام مستحب يجوز تركه. فالشارع يشوف يا أخي قلت لهم كل شيء، بينت لهم من أول العام ما هو في الواقع مستحب بصيغة الاستحباب، قد يكون في معرض تخطيط اللامبالاة بأوامره حتى قد يسري إلى أوامره الواجبة، فيلزمهم بما يعني يأتي بعبارة ظاهره الإلزام وفي الواقع هو مستحب. نظير لو سألك شخص يقول أعد مع أنه في الواقع مستحب، هل يرى العقلاء أن هذا مستهجن؟ بتفتين؟ ألزم، جاء له بخطاب ظاهره الإلزام وإن كان في الواقع الشارع هو يرى أنه شنو المشرع يرى أنه مستحب، قال سوقا لكماله لأنه فعله بعد فعله فعل المستحب كماله، فأنا أمرته بما هو كمال. فهنا في مبررات عقلائية واضحة عند العقلاء بأنه المولى الذي يحافظ على عبيده، أنت عندك مولى تريد أن تهدي العبيد، تريد أن تحافظ على العبيد، وإن كان في الواقع الحكم في الواقع هو الاستحباب، لكن تأتي بصيغة توهم الوجوب لكي لا يكون مظنة للترك وتفويت المصالح الواقعية المهمة. ولعل الشارع إنما مثلا ما أوجب لمصلحة نوعية عامة، هي المصلحة النوعية ما موجودة في هالمخاطب زرارة ومحمد بن مسلم، ما يقب بيترك المستحبات. نعم لو أوجب بصلاة لو أوجب صلاة الليل غير مسلم يطلع من الإسلام، أما محمد بن مسلم وزرارة لا يليق بهم أن يقول لهم اتركوا صلاة الليل المستحبة، يختلف الناس. متفتين المطلب؟ إذن المصالح النوعية العامة والتسهيل على نوع المكلفين قد يرى المشرع أنها ما منحفظة في بعض أحال المكلفين، فسوقا لهم للكمال يؤمرهم يقول افعلوا كذا افعلوا. ولهذا نلاحظ في الروايات شيخنا نفس المورد يخاطب زرارة بالإلزام، يجي نفس المورد إلى راوي آخر يقول له يستحق يجوز لك الترك،
فمن شي صار تعارض في الروايات واضح. هذه رواية تلزم، هذه رواية رخص. ليش الإمام هنا أطلق الإلزام وهنا أطلق الترخيص؟ ملاحظ خصوصيات السائل، ملاحظ نوعية المخاطبين. هذا لو قلت صلي صلاة الليل يطلع من الإسلام، ممكن خلي صلي صلاة الظهر زين، بعدين يقول صلي صلاة الليل أسوقه الكمال، خلي أسوقه إلى ما هو واجب على قبل الكمال. واضح. في النتيجة الإشكال لو ورد الإلزام بما هو حرام في الثاني، فيأتي الجواب أنه وإن كان فيه تفويت للمصلحة الواقعية أو مفسدة واقعة، لكن لملاك أهم، نظير ما ذكرناه في الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. هذا نفس الإشكال، الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. صحيح. المولى لماذا يقول إذا شككت في حكم كذا، إذا شككت في الشبهة التحريمية فوظيفتك البراءة، مع أنه ستفوت المصالح الواقعية؟ كيف؟ قالوا هناك مصلحة متداركة تقتضي ارتفاع القول، فإشكال تأخير البيان عن وقت الحاجة الذي يأتي على شبهة القرائن المنفصلة يرجع إلى نظائر ما ذكره ابن قبة، والجواب هو الجواب. هناك مصلحة التدريج، مصلحة التقنين، مصالح أهم. الشرع لو بين الآن قال لهم الخمر حرام كلهم بيطلعون فجار، أربع خطوات كما ذكروا في تحريم الخمر، أربع مرات كذا كذا، لما كذا يشوف المصلحة قد يخفي الدليل الإلزام. إذا كان ما في الكفاية إلى ما بعد الغيبة، ما حان وقت بيانه أصلا، بعض الخطابات ما حان وقت بيانها لعدم توفر الظروف المناسبة إلا بعد زمان الغيبة، كما في بعض الروايات إذا ظهر صاحب الزمان يبين بعض الأحكام الأخرى التي ما أمروا بتبليغها أصلا. وهذا ما هو معنى ذكره في الكفاية يأتيكم بشرع جديد. وش شرع جديد؟ معمود جديد، يعني قد أعطي المخصص ولم يؤمر بتبليغه الأئمة إلى أن يأتي الوقت المناسب. متى الوقت المناسب؟ زمان الإمام الجواد الوقت المناسب، زمان العسكري هو الوقت المناسب، قد يكون زمان صاحب العصر والزمن هو الوقت المناسب. واضح. وهذا كل الأحكام طبيعتها تقتضي المصالح، ونحن نعمل الآن بالظاهر. واضح. إذن مسألة تأخير، هل غرضنا يعني بنبين تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح بالقبح الاقتضائي ما لم يزاحم بمصلحة أهم عند الشارع. ومن هنا قال، هذا قال الشيخ، نعم لو كان هناك دليل على امتناع النسخ وجب المصير إلى التخصيص. وبعد لم تنع النص لابد أن تخصص، ماذا نفعل؟ قال مع التزام أحد أمرين، مع التزام اختفاء القرينة حين العمل، يعني هو أبرز القرينة فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولكنها اختفت علينا ولم تصل. ليش
يقول حين العمل؟ يقول أبرز القرينة حين الدليل الأول،
حين عمل الحاجة مو لازم الدليل الأول. لو أطلق الدليل الأول ما حان وقت عمله، أطلق الدليل الأول وحان عمله بعد شهر. المهم
ما اختفت القرينة أبرزها؟
لا لا لا، أقول المهم لا، أيها هو هنا في المرة الأول اختفت القرينة حين العمل،
مو هي اختفت حينما جاء الدليل علينا احنا.
لا 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 لا، مو احنا، لا عندنا دليل أول. أكرم العلماء،
وفي قرينة على أنه
اختفت. لحظة، أكرم العلماء، أفرض أن أكرم العلماء صدر في أول الشهر، وقت عمله نصف الشهر، جاء آخر الشهر عندنا مخصص، لا تكرم العالم الفاسق. هذا بحثنا، قلنا بأنه لا تكرم العالم الفاسق، هل هو مخصص للدليل الأول أو لا؟ إذا كان مخصص يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، مو عن وقت الخطاب.
نعم، عن وقت الحاجة.
ما وقت الحاجة؟ نص الشهر.
نعم.
الآن نحن نقول فليتعين النسخ. إن قلنا حين النسخ ممتنع، إذا النسخ ممتنع ماذا نقول؟ عندك أحد جوابين، هذا الجواب الأول. نقول هناك قرينة صدرت أصدرها المولى وقت العمل وإن لم تكن وقت الخطاب، لكن اختفت علينا القرينة. إحنا الآن اختفت علينا القرينة.
اختفت متى؟
الآن ما نشوف القرين في وقت الخاص لما جينا خاص بلي هذا قصده. عندما نأتي خاص أين القرينة؟ نقول القرينة الآن اختفت علينا، فإذا هي كانت موجودة والمولى أبرزها حين وقت العمل فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكنه لم نجدها، لم تصل إلينا، اختفت علينا، هذا مرادنا.
يعني تعبيره باختفاء القرينة حين العمل، يعني حين العمل مو متعلق باختفاء،
لا، مع التزام اختفاء القرينة حين العمل. القرينة ثابتة حين العمل، بل حين العمل، بل مع اختفاء القرينة علينا الثابتة حين العمل، واضح؟ يعني هناك قرينة ثابتة حين العمل اختفت علينا، فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل هي اختفت علينا، مو المولى أخفاها، اختفت هي مع اختفاء القرينة حين العمل، مو المولى أخفاها. نعم، هذا هو مراد. أو جواز هذا، لا، الآن لا نلتزم أن نتأخر البيع وقت الحاجة، واضح؟ نقول لا توجد عندنا، نلتزم بأن المولى لم يبرز قرينة حين وقت العمل ويلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولكن من قال أن تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح؟ واضح، لوجود مصلحة أهم لا يكون قبيح، أو مصلحة مساوية يكون تساوي في الملاكين. قال أو جواز إرادة خلاف الظاهر، المولى يريد خلاف الظاهر، أطلق العموم هذا الظاهر، مع فهو يريد خلاف الظاهر، هو يريد في الواقع، ماذا يريد في الواقع ونفس الآن ما يريده في الواقع هو الخصوص، لكنه أطلق العام. جواز إرادة خلاف الظاهر من المخاطبين، مخاطبين واقعا، فما هو حكمه؟ فما هي الإرادة الواقعية؟ ركز في المطلب، فما هي الإرادة الواقعية؟ لا تكرم العالم الفاسق، الإرادة الواقعية، لكن فهو يريد خلاف العام، خلاف الظاهر، ظاهر ما أطلقه أنه يريد العموم، أكرم العلماء ويشمل العلماء الفساق، فما هو الظاهر؟ إكرام العلماء الفساق، وهو يريد خلاف هذا الظاهر واقعا، يعني الإرادة الواقعية التي متعلقة بحكم الله الواقعي ما هي؟ عدم إكرام العالم الفاسق. يقول جواز إرادة خلاف الخصوص الظاهر الذي هو العام، إرادة الخلاف واقعا لمصلحة، مع مخاطبتهم بالظاهر الموجب لعملهم بظهوره وهو العام. إذن هو أطلق عليهم العام، ألقى العام، فأراد في عند إلقائه للعام الحكم العمل بالظاهر، لأن هذا مخالف للواقع. إذن يقول لماذا لم ير، لماذا ما تعلقت به الإرادة الواقعية ما خاطبهم به، وإنما خاطبهم بشيء يقتضي إرادة ما هو خلاف الواقع؟ قال لأجل مصلحة، واضح؟ ما بينها، جواز، الجواز من وين؟ هذا الجواز ما بين، كيف يجوز؟ لأجل مصلحة أهم، واضح عبارة الشيخ العظام؟ جواز إرادة خلاف الظهر، ما هو خلاف الظهر؟ ما هو الظهر؟ العام، ما هو خلاف الظاهر؟ الخاص، وهو حرمة إكرام العالم الفاسق، هذا يريدها ظاهرا أو يريدها واقعا، إرادة خلاف الظاهر من المخاطبين واقعا، مع مخاطبتهم بالظاهر الموجب لعملهم بظهوره المخالفة للواقع. أصنع عبارة أخرى صعبها علينا شيخنا، قال وبعبارة أخرى، ما بعقد عليه، تكليفهم ظاهرا هو العمل بالعموم، وإن كان حكمهم الواقعي هو الخصوص، فهذا حكم ظاهري ألقاه لأجل مصلحتين، نظير الأحكام الظاهرية التي تخالف الأحكام الواقعية. ثم إن الشيخ الأعظم قدس سره، قدس سره متأخر شيخنا يقولون إلا رحمه الله، شنو قدس سره يعني؟ هاي دعاء؟ لا، شنو يعني قدس سره؟ ما موجودة في كلمات المتقدمين، يقول رحمه الله، ما يقول قدس سره، ماذا منه أول مرة أول واحد جابها ما أدري يعني، فلي ما هو معنى قدس سره؟ شنو يعني؟ شنو يعني قدس سره؟ تدعو له يعني بأن يقدس الله سره يعني؟ تدعو لقبره بالقداسة يعني؟ تدعو لصاحب القبر بالقداسة يعني أنه عند الله مقدس عظيم. في يعني في إنهم باع هذا الشيخ يقول بأن الجملة الإسمية هل تستعمل للدعاء؟ قدس سره يعني في النتيجة قدس الله سره. هاي جملة فعلية بل جملة فعلية. بل عنده بل هي جملة فعلية. عنده إشكال في الجملة الإسمية. رضوان الله عليه سلام على المرسلين في دعاء الفرج استشكل مو دعاء الفرج عندنا دعاء الفرج موجود فيه آخر شيء وسلام على المرسلين مو دعاء الفرج هذا مو هذا اللي هو كلمات الفرج التي هو التي هي هكذا لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين سواء ما فيهن وما بينهن رب العرش العظيم وسلام على المرسلين سلام على المرسلين يقول لا يصح أن تأتي بها في الصلاة والسلام على المرسلين استشكل وقد بحث ذلك في موسوعته قال سلام على المرسلين هذه جملة اسمية فماذا تريد من هالجملة الاسمية إن قصدتم إنشاء الدعاء فيصح إنشاء الدعاء في الصلاة لكن ما ثبت في اللغة استعمال الجملة الاسمية وإنشاء الطلب واضح لم يثبت في اللغة استعمال الجملة الاسمية لإنشاء الطلب فلا بد أن تقصد الكلام هذا كلام آدمي ما ثبت في الصلاة لو ثبتت الآلة في الصلاة لقلنا مستثنى كالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وكلامه لكن في الصلاة وهذا ما ثبت في الصلاة فحينئذ لا يصح الإتيان بهذه العبارة في الصلاة فأي كلام أي جملة اسمية هي مشكلة الآن تقرأ أدعية عامة ساعات أي جملة اسمية لم يثبت ورودها في الصلاة بدليل تام تدخل في البطلان بكلام الآدمي دير بالك في الأدعية عجل لتقرأ في القنوت واضح قصده؟ إذن هذه أي جملة إذا كان لو جملة فعلية ما عندي مشكلة ثبت الجملة الفعلية للطلب أما الجمل الإسمية إذا استعملتها وأردت منها الكلام كلام آدمي إلا إذا وردت في الصلاة إذا الدعاء ما ثبت في اللغة ولهذا صار بحث عندهم تقول عليه السلام في الصلاة عليه السلام اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام شنو عليه السلام عليه هذه جملة اسمية لم يثبت استعمال لم يثبت ورودها في الصلاة ولا يصح استعمال الجملة الاسمية وإرادة الطلب فنقول عندنا مشكلة في هذا اللفظ عليه السلام سيستاني يقول لا عنده بحث في بحث الاستصحاب يقول لا ثبت عند العرب استعمال الجملة الاسمية ماذا لإرادة الدعاء وقد ناقشه السيد الأستاذ جاب القرآن ثبت ما ثبت فصارت مشكلة بعد عندنا يقول هل الشواهد كلها جابها محل إشكال عليها هي دخلت جملة معترضة لأن المطلب الجاي طويل شيخنا فقط نطرح الإشكال جوابه إن شاء الله بعد التعطيل فنوقف عجل هنا أفضل أنه الإشكال من عيده بعدين هذا تمام الكلام في هذا المقام وهنا بعد ذلك يا الشيخ الأعظم يتعرض إلى إشكال في تخصيص العمومات المتقدمة في كلام النبي أو الوصي أو بعض الأئمة يأتي إن شاء الله بحثه بعد التعطيل نرجع إلى الدرس يوم الاثنين إن شاء الله بعد الأربعين وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالح ولا تنسونا من الدعاء السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلني وجيها عندك بالحسين عليه السلام ولا تنسونا من الدعاء وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.